ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
من أبوظبي ده عنده استثمارات يقال أنه في السودان، وأيضا حتى توقف المعونات الإنسانية اللي بتقدمها الأمارات.
والقرار يمثل قيود إضافية يعني على الحريات الصحفية وعلى القنوات الإخبارية.
محتاجين برضو نضع قوانين صارمة للقوى المدنية التي تتماهى مع العسكريين.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 9 من شهر 5 سنة 2025. عناوين الأخبار: الطائرات المسيرة تواصل هجماتها على مدينة بورت سودان لليوم السادس على التوالي، والمضادات الأرضية تتصدى لها، والجامعة العربية تدين الهجمات. السلطات السودانية تؤكد سير العمل في مطار بورت سودان والمواني البحرية بشكل طبيعي مع استمرار أزمة الوقود والكهرباء والمواصلات. مقتل مدنيين في الفاشر وعناصر لكتائب البراء في الأبيض، واستهداف لمنشآت حيوية بالمسيرات في عطبرة بنهر النيل وكنانة في النيل الأبيض. السلطات في مدينة الدلنج تتخذ مزيد من الإجراءات الأمنية، ونقابة الصحفيين السودانيين تدين قرار إيقاف البث المباشر للقنوات الفضائية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت هجمات الطائرات المسيرة على مدينة بورت سودان اليوم السادس على التوالي، وتصدت لها المضادات الأرضية، ولم ينجم عن ذلك أي أضرار بحسب المصادر الرسمية. وأفاد الصحفي عثمان هاشم راديو دبنجا بأن عدد من الطائرات المسيرة حلقت في سماء مدينة بورت سودان في حوالي الساعة 3 صباحا، وتصدت لها المضادات الأرضية للجيش، وأكد عدم وجود أي خسائر مادية في الأرواح. من جهة ثانية، لا تزال مدينة بورت سودان تعيش في ظلام دامس لليوم السادس بسبب استهداف مسيرة لمحولات الكهرباء بالمدينة، وبحسب مصادر توقعت عودة التيار الكهربائي خلال الساعات المقبلة. من جهتها، طمأنت إدارة مطار بورت سودان الدولي المسافرين بانتظام الرحلات وفق الجداول المعلنة، وأنه لا توجد أي تأثيرات حاليا على حركة الطيران. وناشدت إدارة العمليات بالمطار في بيان: جميع الركاب الكرام بضرورة التواصل مع المكاتب الرئيسية لشركات الطيران الخاصة بهم من أجل توفيق أوضاعهم وتأكيد حجوزاتهم قبل التوجه إلى المطار. من جهتها، أكدت هيئة المواني البحرية سير العمل في المواني البحرية بشكل طبيعي يوم الجمعة، وقال المدير العام لهيئة المواني البحرية جيلاني محمد جيلاني في تصريحات صحفية، قال أن العمل يمضي بصورة طبيعية في جميع المواني العاملة التابعة للهيئة بتخصصاتها المختلفة، وأشار إلى أن العمل في الميناء الجنوبي الذي تعرض للقذف بالمسيرات يجري بسلاسة ودون مشكلات، كاشفا عن عدم تأثر الميناء بانقطاع الكهرباء نسبة لامتلاكه مولدات خاصة تغذي آليات الميناء. من جهة ثانية، لا تزال أزمة الماء والوقود مستمرة في مدينة بورت سودان بعد الحجمات بالمسيرات، وأكد الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا وجود أزمة كبيرة في المواصلات الولائية، وأوضح أن أسعار الوقود في السوق الموازي مرتفعة جدا، متهما التجار باستقلال الظروف الحالية لزيادة أسعار الوقود، وأشار إلى استقرار حركة المواصلات الداخلية بالمدينة مع تفاوت في أسعار التذاكر حسب الوسيلة، ونبه إلى استمرار أزمة المياه وتراوح سعر جوز الماء ما بين 1000 إلى 2000 جنيه. وعلى الصعيد الإقليمي، أدانت جامعة الدول العربية الهجمات التي تعرض لها السودان مؤخرا، مؤكدة تضامنها الكامل مع جمهورية السودان والشعب السوداني. وشدد المجلس في ختام دورته غير العادية مساء الخميس بشأن الهجمات الأخيرة بالمسيرات على السودان، شدد على أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن الجامعة العربية ستظل منبرا فاعلا في الدفاع عن وحدة جميع الدول العربية الأعضاء وسلامتها واستقرارها. ودعا الدول والمنظمات العربية إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل إلى الشعب السوداني الشقيق وإعادة تأهيل المرافق المتضررة. من جهتها، دعت تركيا مواطنيها لتجنب السفر إلى السودان، وحثت عبر بيان لوزارة الخارجية اطلع عليه راديو دبنجا، حثت رعاياها المقيمين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، فيما طلبت من رعاياها غير المضطرين للبقاء مغادرة السودان عبر الطرق الجوية أو البرية أو البحرية المناسبة، وذلك من أجل الخروج الآمن والسريع من السودان. قتل وأصيب عدد من المدنيين في قصف مدفع للدعم السريع استهدف مواقع سكنية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور مساء الخميس. وقالت الفرقة السادسة مشاه بالفاشر في تقريرها اليومي أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج. وأكدت الفرقة في تقريرها تمكن قواتها من مقتل وإصابة عدد من عناصر الدعم السريع وتدمير 26 مركبة قتالية شرقي مدينة الفاشر بعد اشتباكات وصفت بالعنيفة. قتل وأصيب العشرات من عناصر كتائب البراء في هجوم بالطائرات المسيرة على موقع للكتيبة بمدينة الأبيض مساء الخميس. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن طائرة استراتيجية استهدفت موقعا بالمدينة الرياضية يقيم فيه عناصر تتبع للبراء ابن مالك، ما أدى إلى مقتل 7 على الأقل وإصابة العشرات من العناصر، مشيرة إلى وجود تكتم كبير حول الخسائر الناجمة من القصف. وأكدت مصادر ذات صلة وجود حشود عسكرية كبيرة من طرفي الجيش والدعم السريع على مقربة من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وكشفت المصادر عن وصول متحرك للدعم السريع إلى مدينة بارة في الوقت الذي تشهد فيه مدينة الأبيض حشود للجيش والمستنفرين وكتائب البراء والمشتركة. ونبهت المصادر إلى وجود تخوفات وسط مواطني المدينة بسبب التحشيد العسكري، وسط أنباء عن وجود خلافات بين الفصائل التي تساند الجيش. وفي مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض استهدفت طائرة مسيرة مستودعات للوقود، ما أدى إلى إشعال النيران فيها. وفي مدينة عطبرة بولاية نهر النيل استهدفت مسيرة مستودع سيدون للبترول نهار الجمعة. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت مستودعات سيدون للبترول بعطبرة ظهر الجمعة، ولكنها سقطت بالقرب منها دون حدوث أي أضرار. وأضاف شاهد عيان لراديو دبنجا،
المسيرة دي وقعت هسه الليلة يوم الجمعة زي الساعة 12 ونص تقريبا، وقعت جنب حوش المرور اللي هو جنب المستودعات، وقعت برا لكن في الزلط الحمد لله، ويعني ما أصابت شيء.
أدانت نقابة الصحفيين السودانيين قرار وزارة الثقافة والإعلام الأخير، والذي قضى بإيقاف البث المباشر للقنوات الفضائية في السودان. ووصفت مسؤولة الحريات في نقابة الصحفيين السودانيين إيمان قسم السيد في حديث لراديو دبنجا وصفت القرار بأنه صادم ويمثل قيدا مباشرا على حرية الصحافة ويحد من قدرة وسائل الإعلام على نقل الحقائق للرأي العام. وأوضحت أن القرار الذي بدا ظاهريا كإجراء روتيني يحمل في جوهره تقبيلا للقنوات الإخبارية وحرمانها من التغطية المباشرة للأحداث، معتبرة أنه امتداد للوضع السيء للحريات الصحفية منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023. وأكدت رفض نقابة الصحفيين التام للقرار، لافتة إلى ما يتعرض له الصحفيون من ملاحقات ومنع من ممارسة أنشطتهم خلال الحرب. وأضافت مسؤولة الحريات في نقابة الصحفيين السودانيين إيمان قسم السيت لراديو دبنجا:
نحن في نقابة الصحفيين نرفض هذا القرار رفض باد، ونعتبر أنه يعني أن الدوافع يعني وراء هذا القرار هي دوافع أمنية بحتة، هذه يعني تضعف دور الإعلام في الرقابة وفي المحاسبة وتخلق بيئة عمل مقيدة. يعني
أعلنت السلطات في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية تمشيا مع التصعيد العسكري الذي تشهده الولاية. ووفقا لبيان صادر من سلطات مدينة الدلنج، فأن الإجراءات الأمنية تشمل حظر التجول على جميع المواطنين اعتبارا من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، مع إقلاق جميع المحال التجارية ومقاهي الانترنت الفضائي ستارلينكس أثناء ساعات الحظر. وشدد القرار على منع إطلاق الأعيرة النارية منعا باتا حتى في المناسبات، كما ألزم القرار أئمة جميع المساجد بجمع صلاتي المغرب والعشاء، واستثنى الحظر المستشفيات الحكومية والمراكز الخاصة. كشفت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين بواسطة القصف المدفعي للدعم السريع خلال الثلاث أيام الماضية. وقالت التنسيقية في بيان أن القذائف التي أطلقها الدعم السريع على الأحياء السكنية تسببت في سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى الذين لم يجدوا حتى الحد الأدنى من الرعاية الطبية، مشيرة إلى انهيار شبه كامل في الخدمات وتدهور اقتصادي قانق مع شح في المياه وانقطاع الكهرباء. حذرت غرفة طوارئ محلية النهوض بولاية غرب كردفان من تفاقم الأوضاع الإنسانية لنازحي المدينة. وكشفت غرفة طوارئ النهوض في بيان عن تنفيذها عملية إجلاء منظمة لعشرات الأسر من المدينة إلى مناطق متفرقة من الريف الشمالي، وحذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية خصوصا مع النقص الحاد في الأدوية واحتياجات مرضى غسيل الكلى والسكري والنساء الحوامل، مناشدة كافة الجهات الإنسانية الإسراع في تقديم الدعم الطبي والغذائي اللازم بشكل عاجل ومستدام. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت سفارة جمهورية السودان في طرابلس بليبيا عن إيقاف إصدار الجواز الإلكتروني يوم الخميس لأسباب فنية تتعلق بتحديث البيانات في الشبكة المركزية للجوازات والسجل المدني. وأكدت السفارة استئناف العمل كالمعتاد اعتبارا من بعد غد الأحد 11 مايو 2025. ونبهت السفارة مواطنيها بوجود جهات تنتحل صفتها وتقدم خدمات هجرية مقابل رسوم مالية، مناشدة بتجنب التعامل مع أي جهة خارج القسم القنصلي وعدم دفع أو تحويل أي مبالغ مالية لتلك الأطراف. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
بعد إعلان السودان قطع علاقات الدبلوماسية مع دولة الأمارات العربية المتحدة، ما هي الأضرار التي ستترتب على ذلك بالنسبة للجانبين؟ حول هذا الموضوع يحدثنا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور حسن بشير. يا بروفر، احنا والله دارين نسألك سؤال مباشر حول الأثر الاقتصادي لقطع العلاقات الدبلوماسية بين السودان والأمارات، كما أعلن الجانب السوداني والجانب الأماراتي قالوا ما شغال بالحاجة دي وما بيعترف بها، بغض النظر عن التفصيلة دي، لكن إذا المسألة دي يعني هي قطيعة وقطع للعلاقات بالمعنى المعروف، الآثار شنو الاقتصادية على الطرفين؟
والله طبعا أنه قطع العلاقات مهما يكون يعني غض النظر عن الكلام اللي بيتقال عنه، هو عنده آثار اقتصادية وسياسية كمان مؤثرة جدا، خاصة على المدى القصير والمتوسط. مثلا في المسألة بتاعت التجارة وحركة الصادرات والواردات، ده بيؤدي إلى مشكلة كبيرة يعني في سلاسل الإمداد بالنسبة للسودان، لأنه السودان بيعتمد على الموانئ الإماراتية مثل جبل علي مثلا لعدد تصدير العديد من السلع الخاصة مثلا، أو استيراد السلع مثل الأدوية والمواد الغذائية والكيماويات وكذا، وأيضا بترتفع التكاليف بتاعة الشحن بسبب الحاجة لإيجاد بدائل، لأن السودان اضطر أنه يتحول من الموانئ الإماراتية غالبا للموانئ السعودية والمصرية. الجانب الثاني المهم في الآثار هو المسألة بتاع تصدير الذهب، لأنه الإمارات كانت الوجهة الرئيسية للصادر بتاع الذهب، سواء كان الذي يصدر بشكل رسمي أو الذي يتم تهريبه، وده كان مصدر مهم جدا جدا للخزانة السودانية، ويعني أنه حيكون من الصعب جدا تعويضه، بالرغم أنه ممكن أنه يتحول التصدير مثلا لتركيا أو دول أخرى، لكن بطرق وآليات أقل انتظاما، وأن السودان حيفقد الكثير من عائداته الضريبية يعني، وخاصة الجانب بتاع غير الرسمي ده بالنسبة لتصدير الذهب، ده حيتأثر تأثير كبير جدا جدا. بالمقابل يعني يمكن المزالة بتاعت ده تفتح السوق زيادة، إذا كان أنه الدعم السريع يستطيع أن ينقب عن الذهب في مناطق سيطرته يعني. الجانب الثالث هو واردات الوقود، طبعا أصبحت هنالك أزمة حادة جدا جدا في الوقود، سواء كان الديزل أو البنزين أو الفرنز أو غاز الطبخ، لأنه الأمارات غير المزالة بتاعت التفجيرات الخطيرة والمريعة بالنسبة لمستودعات النفط في السودان، الأمارات كان مصدر مهم للمشتقات النفطية يعني عبر شركات مثل شركة أدنوك، دي كانت بتورد بترول للسودان. القطع أيضا قد يؤدي إلى نقص نقص الوقود ده سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، طبعا بالإضافة للمزالة بتاعت التدمير كما حصل الآن. ستحاول طبعا حكومة برسودان ده أنه يجد بدائل مثلا من ليبيا ومن السعودية طبعا بطبيعة الأحوال.
نعم.
والجانب الآخر المهم أيضا هو القطاع المالي والمصرفي أستاذ إبراهيم، ده فيه المزالة بتاع التجميد، في ممكن أنه يتم تجميد أصول مالية سائلة مثلا في السودان ده عنده أوراق مالية يتم تداولها في أسواق في سوق دبي المالي بشكل أساسي يعني، دي ممكن أنه يتم تجميدها، ودي برضه بتسبب خسارة. بعض البنوك السودانية عندها فروع في الأمارات، وشركات برضو عندها فروع في الأمارات يعني، ومنها مثلا بنك الخرطوم ده جزء من الملكية بتاعته يعني هي أماراتية، وبالتالي أنه مثلا بنك الخرطوم ده يعني إذا تأثرت مثلا التحويلات بتاعت بنكك دي هتعمل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لجزء كبير جدا جدا للشعب السوداني ده في داخل السودان وخارجه، لأن الغالبية العظمى في ظل الحرب دي بيعتمدوا على التحويلات عبر بنكك، عبر تطبيق بنكك، وده عنده تأثير كبير جدا جدا على الحياة، خاصة إذا كان الناس برا ممكن يلقوا بدائل، لكن جوا السودان المسألة حتكون صعبة جدا من الناحية المعيشية. أيضا المسألة بتاع التحويلات المغتربين يعني في حوالي التقديرات المتاحة بتقول أنه الناس الشغالين بشكل نظامي ومسجلين في الأمارات أكثر من 100,000 مغترب سوداني، وده بيحولوا مليارات الدولارات سنوياً. قد تواجه هذه التحويلات عراقيل، خاصة التحويلات الرسمية والتي يمكن أن تأتي إلى المصارف السودانية، لأنه طبعاً الناس بيحولوا عن طريق التطبيقات لأهلهم، لكن في تحويلات بتمشي
من حساب لحساب يعني. أيوة
بشكل رسمي، ودي حتتعطل طبعاً. في الجانب أيضاً الخسارة المتعلقة برحلات الطيران السوداني زي شركات مثل تاركو وبدر. بدر دي بالمناسبة جزئياً مملوكة لإماراتيين ذاته، يعني ومع أنه هم منعوها طبعاً، منعوا قالوا طيران بدر وتاركو ده نحط في المطارات، دي بتأثر على المزالة بتاعت الطيران. وطبعاً إذا كانت في شركات عندها يعني علاقة بالتأمين وعادة التأمين، أيضاً دي بتتأثر، لأنه أيضاً بترتفع تكاليف التأمين وعادة التأمين. وبالنسبة للطيران أيضاً الرحلات حتقل طبعاً، والكلفة بتاعت السفر حتزيد حتى على المواطنين السودانيين، يعني لأنه السوداني دائماً هو بتحمل التبعات بتاعت الحرب دي وآثار العظمى، يعني سواء كان يعني بالنسبة للحرب ذاتها وبالنسبة للتفجيرات الآن وبالنسبة لقطع العلاقات، الضحية هو المواطن. يعني في الجانب الخاص بالاستثمارات الأماراتية والمنح اللي بتقدمها الأمارات للسودان، في أنه حيكون في تراجع كبير، يعني الأمارات من أكبر المستثمرين في السودان، يعني خاصة في القطاع الزراعي وقطاع العقارات ومشاريع أيضا زي مثلا الميناء أبو ظبي، ده عنده استثمارات يقال أنه في السودان، وأيضا حتتوقف المعونات الإنسانية اللي بتقدمها الأمارات، ودي كانت كبيرة برضو لا يستهان بها. وأيضا قد يتأثر القطاع الصحي الإغاثي بالتحديد، يعني خاصة وأنه أصلا هو يعاني من نقص كبير. يعني
نعم،
في طبعا الآثار دي عندها انعكاسات يا أستاذ إبراهيم على المستوى الإقليمي بالتحديد، يعني فأنه بيكون في يعني حيكون في نوع من التنافس يعني الخليجي على القرن الإفريقي، وقد تحاول بعض الدول مثلا زي تركيا وقطر أن تعويض الفراغ الذي ستحدثه الأمارات في يعني بسبب قطع العلاقات في السودان. يعني الأمارات كانت طبعا زي ما هو معروف بتدعم يعني بعض الفصائل، وهي طبعا متهمة بشكل أساسي بأنها بتدعم الدعم السريع، وده طبعا أنه ممكن يعقد الموضوع بتاع الأمن الإقليمي زيادة، يعني لأنه بعد ده أنه يعني إذا كان أصلا هي بتدعم بعد ده زي ما شايف الخطورة بتاعت الدعم السريع بعد خروجه من الخرطوم والجزيرة بدل ما تتغلص الآن زادت، يعني أصبحت ثلث حرب المسيرات دي يعني خطيرة جدا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية طبعا على الدولة السودانية وعلى شرائح واسعة جدا جدا من الشعب السوداني. يعني أنه لكن أنه في الجانب الآخر قد تكون هنالك محاولات احتواء للأزمة، لأنه عندها تأثيرات إقليمية خطيرة جدا، وقد تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم أنه ولاية ترامب حتى الآن ما مدي أي اهتمام بالنسبة للكارثة الضخمة والأزمة الإنسانية الأعظم في العالم الحاصلة في السودان، لكن قد تتدخل في مرحلة من المراحل. طبعا الكلام ده بعد ذهاب إدارة بايدن وبعد الرفض المتكرر لحكومة أول جيش السوداني في المزالة بتاعت مسار جدة ومؤتمر سويسرا كان مهم، ومؤتمر لندن الأخير الذي تم عرقلته، وأيضا الاتحاد الأوروبي ديل قد يضغطون لاحتواء الأزمة بسبب مخاطر تفاهم عدم الاستقرار في المنطقة. أيضا دول مثلا مثل الدول المحيطة بالسودان، يعني أنه هي المتأثرة الكبرى، وده الشيء الحاصل ده ذاته قد يزيد المزالة بتاعت الهجرة والنزوح. الآن بدأت حركة يعني أنه من مناطق معينة إلى مناطق أخرى، وقد يزيد الهجرة. ودول مثلا متأثرة باللجوء، أكبر من أكبر الدول المتأثرة باللجوء في العالم هي جمهورية مصر العربية، لأنه هي الملاذ الآمن لمعظم السودانيين، وهي المزال الفئة القابلية بتاعت الحياة بشكل أسهل نسبيا لكثير من السودانيين. عشان كده أن الدول دي قد تحاول أنه يعني تحتوي الأزمة وبالضغط على الطرفين أنه يقدموا تنازلات، مع أن الموضوع ده طبعا بيحتمد على المزالة بتاعت الحرب وتوازن القوى، والمزالة بتاعت أنه ممكن يكون في سلام ولا لا وإيقاف الحرب، والمزالة بتاعت من الذي يشارك، لأنه الجماعات المؤيدة للجيش السوداني حتى الآن بتدعو لمقاطعة القوى المدنية واستبعادها تماما يعني من أي حل سياسي. وهنالك طبعا أنه يعني هم عازمون على المزالة بتاعت الحكم العسكري حسب الوثيقة الدستورية المعدلة، بأنهم يكونوا حاكمين لمدة 39 شهر، وده طبعا مزالة ما مقبولة لكثير من الأطراف الإقليمية والدولية، ودي بتؤدي إلى تعزيم الوضع وبتقلل من فرص المزالة بتاعت الاحتواء بالنسبة لهذه الأزمة بين السودان ودولة الأمارات العربية، خاصة وأنه في جهات رابطة كلية لإشراك المدنيين وللحكومة المدنية في حد ذاتها يعني. فدي بتعقد الموقف وبتقود للسيناريو المتشائم، يعني سيناريو قطيعة وانهيار حاد في الاقتصاد السوداني بسبب نقص الوقود والتمويل والموارد، الموارد المالية، لأن الحكومة السودانية دي الحالية دي بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 بتعتمد على المزالة بتاعت الصادرات والواردات بشكل أساسي في الموارد بتاعتها، على الرسوم والتعريفات الجمركية وما شابه ذلك والرسوم الخدمية، ودي كلها ستكون في ضائقة بعد ده. طبعا إضافة للأزمة بتاعت الوقود وانقطاع الكهرباء يعني على نطاق واسع جدا جدا بدون أمل قريب، لأنه استقرار الوضع في قطاع الكهرباء الذي يؤثر على حياة الناس وعلى الإنتاج وعلى يعني حتى على القطاع العائلي حتى على الطبخ، وبعد ذلك عنده آثار بيئية، لأنه الناس حيضغطوا على الغابات والمتبقي والأخشاب والحاجات الزيدية عشان أنهم يعني يعوضوا المزلة بتاعت الفاقد في غاز الطبخ. ايضا انه يعني الجوانب السياسيه ايضا عندها تداعيات اقتصاديه، يعني لانه الامارات كانت لاعب اساسي في المشهد السوداني، وزي ما لاحظتم ان هي شاركت في المؤتمر بتاع لندن ده يعني، ومن بعد ثوره ديسمبر في 2019 كانت لاعب اساسي لدعمها لبعض الفصائل وتاثيرها في التحولات السياسيه في السودان. وبعد ذلك أنه يعني ممكن أنه ده يؤدي يدفع السودان للتقارب أكثر مع دول أخرى زي ما ذكرت. السودان بيحتاج لأنه يوفق أوضاعه في أنه يتجه مثلا نحو روسيا نحو الصين يعني نحو تركيا يعني، ودي عندها تأثيرات كمان إقليمية بتأثر على دول الخليج، خاصة الدول المرتبطة بأمريكا. بمناسبة أمريكا حتى يعني الأمارات عندها علاقات قوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وزي ما شايف أنه ترامب الأسبوع الجاي لما نجي المنطقة حيزور السعودية والأمارات وقطر، يعني دي أيضا ممكن يعني أنه إذا كان السودان ده مثلا أنه التوجه نحو إيران ده توجه خطير جدا، يمكن حتى أن يؤدي إلى تدخل إسرائيلي بشكل غير مباشر. يعني إضافة لذلك يعني المزلة دي بتاعت التوجهات نحو القوى الداعمة للحكم العسكري واستبعاد المدنيين وإدماج مثلا الحركة الإسلامية في السلطة، دي ممكن تعمل مشكلة مع دول الخليج دي بالتحديد، حتى ربما المملكة العربية السعودية نفسها، خاصة إذا مورست ضغوط خارجية يعني. فبالتالي أنه ده يعني حيزيد من الضغوط الاقتصادية وصعوبة البدائل وارتفاع تكلفتها، يعني ده يعني بيأثر على العلاقات، والعلاقات دي التأثير بتاعها عنده تداعيات اقتصادية. وطبعا أهم شيء في إصلاح الوضع الاقتصادي وتطبيعه واستقرار السودان وبعد ذلك إعادة الإعمار وجذب استثمار أجنبي والتوجه نحو التنمية، ده كله بيحتاج لحكومة تكون مختلفة، تحقق الاستقرار في السودان، تكون مقبولة داخليا وخارجيا، تجذب المنح والإعانات والاستثمارات وتحويلات السودانيين في الخارج إلى آخره. وهذا بيحتاج للمزلة بتاعت الاستقرار السياسي والأمني عشان يتحقق الاستقرار الاقتصادي، عشان ما أنه تكون في موارد يعني توظف في مزلة إعادة الإعمار للدمار الكبير جدا الذي قد تصل يعني خسارته في وعد التقديرات ل 200 مليار دولار. وكما تلاحظون أن المسألة بتاعت الخسائر باستمرار الحرب تزداد يوما فيوما أو ساعة فساعة. الآن أصبحت المسيرات تضرب كل يوم، وفي كل ضربة من هذه الضربات هنالك خسائر اقتصادية وتكلفة زائدة بالنسبة لإعادة الإعمار. بالتالي أن هذه المسائل كلها مع بعض، لأنه حتى تبع العلاقات بين السودان والأمارات العربية، دولة الأمارات العربية المتحدة، وليس بعيدا عن الحرب وعن تداعياتها وعن استمرارها وعن المسألة بتاعت التعنت في رفض المسألة بتاعت الحوار والمسألة بتاعت الانفتاح على القوى المدنية والمسألة بتاعت اشتراك فصائل مرفوضة، يعني قوى متطرفة بتمارس يعني انتهاكات فصيعة جدا لحقوق الإنسان، وخاصة يعني أنه الحركة الإسلامية التي حكمت السودان لمدة 30 عام في عهد الإنغاز ورئاسة عمر البشير، واستمرت يعني أنه دولتها العميقة وهيمنتها على الجيش في السيطرة على الحكم في السودان، يعني حتى الآن خاصة بعد انقلاب أكتوبر 2021. بالتالي أنه هذه المسألة يعني ستؤدي إلى ضعف شديد جدا في الاقتصاد السوداني الهش أصلا، لأن السودان يعاني من ضعف شديد في البنيات التحتية ومن فقر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأيضا هذه الاستمرار الحرب بهذا الشكل أيضا حتى قطع العلاقات ويغلص من نفوذه الإقليمي، لأن الأمارات عضو في مجلس التعاون الخليجي وعندها علاقات كما ذكرت مع الشرق، مع الشرق والغرب ومع كل الدول الإقليمية يعني بدون استثناء. يعني أيضا على المدى الطويل قد يفتح الباب لتحالفات جديدة طبعا، يعني التداعيات الأخطر حتكون على المدى القصير والمتوسط، لكن هذه التحولات يعني إذا تمت حتى الدول التي يمكن الاتجاه إليها عندها مصالح متشابكة مع الدول الأخرى. والعزلة نحن كما رأينا في 30 سنة بتاعة الإنغاز، خاصة في الفترة من شهدت العقوبات الأمريكية من 97 لحد ما بعد ثورة ديسمبر، يعني أدت إلى يعني تغلص الاقتصاد السوداني وإلى فقر السودان، حتى أصبح من أشد الدول فقرا في التنمية في العالم بالرغم من الموارد بتاعته المتاحة. أساسا المسألة دي بترجع للأسباب بتاعتها للحروب والنزاعات وللحكم الدكتاتوري المتطاول في السودان، وللمسألة بتاعت العقوبات الاقتصادية الموقعة على السودان والعزلة الدولية. فإذا لم تحل هذه المشاكل، الاقتصاد السوداني لن يشهد أي عافية يعني، بل أنه الأمور ستزداد تعقيدا، والذي سيدفع الثمن هو المواطن السوداني البسيط للأسف الشديد الذي تحولت حياته لجحيم لا يطاق. والآن يعني مع النقص الحاد في الوقود وانقطاع الكهرباء وغاز الطبخ، أنه يعني الجحيمة سيزداد سعيرة.
نعم، البروفيسور حسن بشير الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، شكرا لك كثير على حديثك لراديو دبنجا عن الآثار الاقتصادية المترتبة على قطع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان وتأثيرات على المدى القصير وطويل. شكرا لك كثير، احنا شاكرين.
شكرا شكرا أستاذ إبراهيم، شكرا،
الله يخليك، السلام.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
بعد الضربات المتكررة التي وجهتها مسيرات الدعم السريع لعدد من المواقع والمنشآت في بور سودان، قررت السلطات منع التغطية المباشرة للأحداث في بور سودان بالنسبة للقنوات الأجنبية. هل يشكل هذا الأمر تحجيم وتهديد لحرية الإعلام؟ حول هذا الموضوع تحدثنا للأستاذة إيمان قسمسيد مسؤولة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين.
السلام عليكم. قرار إيقاف البث المباشر للقنوات الإخبارية هو قرار صادم جدا، قد يبدو يعني للوهلة الأولى بأنه قرار عادي، يعني قد لا يقيد الحريات الصحفية ولا يقيد عمل القنوات الإخبارية بشكل كبير، ولكنه في حقيقة الأمر هو ربما يعني قرار بإيقاف التغطية، لأن عمل القنوات الإخبارية يعني هو يعتمد بشكل كلي على التغطية المباشرة للأحداث، وهذا القرار يفقد هذه القنوات ديناميكيتها ويفقد التغطية الفورية يعني التي تعتمد على البث المباشر، يفقد حيويته وستعتمد على التقارير المسجلة، وستكون هناك صعوبة كبيرة يعني في نقل الأحداث. وهذا القرار هو يعني إضافة للقرارات وللوضع السيء للحريات الصحفية في السودان منذ والتدهور الكبير لأوضاع الحريات الصحفية في السودان منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023 قبل عامين. والقرار يمثل قيود إضافية يعني على الحريات الصحفية وعلى القنوات الإخبارية، وهو يؤخر وصول المعلومات، وأيضا يعني يفرض رقابة بشكل مباشر على الممارسة الصحفية، ويفرض رقابة ذاتية ربما أيضا على القنوات الفضائية، لأنه يعني هذه بيروقراطية كبيرة، يعني كون القنوات تلجأ إلى أخذ إذن للتغطية هذا يعني أن التغطية ستنعدم، أو التغطية المباشرة ستكون معدومة، وهذا تضييق كبير. يعني نحن في نقابة الصحفيين نرفض هذا القرار رفض بات، ونعتبر أنه يعني أن الدوافع يعني وراء هذا القرار هي دوافع أمنية بحتة، وهذه يعني تضعف دور الإعلام في الرقابة وفي المحاسبة، وتخلق بيئة عمل مقيدة، يعني ربما يشعر العاملين في القنوات الإخبارية بأنهم يعني تحت رقابة مستمرة وغير قادرين على أداء عمله، وأيضا تفقد وسائل الإعلام قدرتها على تغطية الأحداث بشكل مباشر، كما فقد الصحفيون يعني في كل السودان قدرتهم على الحركة وعلى إبراز هويتهم الصحفية. يعني هذه الحرب يعني جعلت الصحفيين يعني هم مستهدفون ومطاردون ومقيدون بشكل كبير، يعني ولا يسمح لهم بالعمل، لا تسمح لهم بالتغطية، وتريد يعني الجهة التي أصدرت القرار أن يكون الإعلام تحت رقابتها المباشرة، أن تقرر هي ما الأشياء التي يمكن تغطيتها وما الأشياء التي يعني مرفوض أن تتم تغطيتها من قبل القنوات الإخبارية، وهذا يعني تقويض كبير لمبدأ حرية الصحافة التي تتضمن يعني حق وسائل الإعلام في أنهم يجمعوا المعلومات ونشرها دون قيود. ويعني والقيود الإجرائية تحديدا هي يعني قاسم الظهر للحريات الصحفية، خاصة فيما يتعلق بالقنوات الإخبارية التي تعتمد على التغطية المباشرة للأحداث. يعني هذا هو
في الجزء الأخير من جولتنا لهذا اليوم. نبقى مع برنامج ملفات سودانية، وهذه الحلقة التي نستضيف فيها الأستاذة فتحية البشاري الباحثة والناشطة النسوية لتحدثنا عن تهديد الجيش لعمليات التحول الديمقراطي في السودان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في الحلقة الثانية من برنامجنا عن الجيش ودوره في تهديد الديمقراطيات، وبناخذ الجيش السوداني نموذج. وضيفتنا الأستاذة فتحية البشاري ناشطة وباحثة وذات خبرة سياسية طويلة في العمل السياسي، وليها يعني نظرة خاصة للجيش السوداني ومتابعة تاريخه وعلاقته بالسياسة طوال هذه الفترة. طيب أستاذة فتحية، يعني نبدأ من التربية حق الجيش ذاته، لكن قبل ما نمشي لها نقف شوية في كلامك أنت حول ضعف الأحزاب السياسية. مش كده بس، يعني ما داري نرجع كثير لتاريخ السودان، نخش في مغالطات تاريخية، لكن يعني الشاهد أنه الأحزاب السياسية هي اللي بتمشي تنادي الجيش من أول مرة، هي ناداته قال لي تعال أمسك السلطة. ف يعني أنت بتقولي شنو في هذه التفصيلة؟
فعلا زي ما ذكرت أنه هشاشة القوى المدنية هي سبب رئيسي في تدخل الجيش في العمل السياسي. ولما نلاحظ اللي بيحصل في السودان، القوى السياسية مرات بتكون هدفها في حكم البلاد أقوى من مبادئها واحترامها للديمقراطية الأصل، هي موضوعة في مشروعاتها المقدمة للمواطن السوداني التي يعني على ضوءها إنه يختار المواطن المشروع المناسب وينتخب. طيب بنجد إنه للأسف في مجموعة في السودان من القوى المدنية وقيادات القوى المدنية عندها علاقات ممكن نقول أسرية، عندهم علاقات زمالة، علاقات بتاع الجيل، مجايلة. مثلا بنجد إنه نميري، ترابي، مثلا الصادق المهدي، بنلقى نزل عندهم علاقات، يعني بيدرسوا مثلا مع بعض في حنتوب، في وين بيتلاقوا، بيكونوا شلة بتاعت نخبة كده متعارفين بغض النظر عن التاني موقع وين. لما تجي الديمقراطيات ويحسوا ناس القيادات السياسية إنه الديمقراطية آيلة للسقوط أو في مشكلة حاصلة، لا بيقوموا طوالي بيتعاملوا مع المؤسسة العسكرية، وده حصل طبعا في نظام عبود. سلموا الحكومة للجيش باعتبار إنه الجيش ممكن يحميها، أو هم شبه فشلوا في إدارتها وما عارفين هنا أمهم بيرتكبوا جريمة كبيرة جدا، لأنه بيفسحوا مجال لقوة عنيفة بتمتلك العنف والسلاح. وطبعا هنا ما في رادع بعد ده، لأنه هو لقى فرصة، لأنه وجد فرصة من السياسيين. دي واحدة. الحاجة الثانية زي ما ذكرت العلاقات اللي قاعد تكون بين قيادات القوى السياسية والقوى العسكرية، لأنه في فترة من الفترات تكونت نخبة سياسية، والنخبة السياسية دي للأسف في جزء منها هو نخبة عسكرية أصلا، وبقت التداول بيناتهم. طبعا الكلام ده في ناس حتشوفه غريب، لكن ده في الباطن هو ده الحاصل. بيكون في علاقات بيناتهم وتواصل، وبالتالي هم ما لا يروا انه تغيير السلطة من هنا لهنا دي مشكلة كبيرة، يعني لانه بيتعارفوا، لانهم عندهم تواصل. دي واحدة من الاشكالات، العلاقات الزي دي مشكلة واحدة. الحاجة الثانية انه القوى السياسية في السودان عندهم التشاكس والروح بتاعت التنافس بيناتها أكبر من روح إنه يقدم للشعب السوداني هو عايشينه. ولو لاحظنا يعني لو الناس رجعت للجمعية التأسيسية، الشكل بتاع الشحن والمناكفات، ويخرج الحزب الشيوعي من الجمعية التأسيسية، يجوا تحصل مشكلة ما بين الاتحادي، ما بين الحركة الإسلامية. فالمثل الجيل ده، الجيل اللي احنا بنتكلم عنه ده، كانت تنافسية بيناته كبيرة جدا أكثر من إنه يراعي مصلحة الوطن.
يعني يعني أنا دا رضيف ما دا رقاطعك معليش، يعني هي مش تنافسية ساي، هي يعني عدم الإحساس بالمسؤولية. يعني أدوا انطباع بأنه زي الطلبة المتشاكسين في الفصل كده، لو دارين الألفة ولا دارين الأستاذ يجي يعني يمسك الصوت يجلد واحد، ولا يكهرهم عشان أي زول يقعد في محله. فالمشاكسة دي يعني هي قامت في حدود محددة فاتتها، وللدرجة الهددت بتخريب النظام كله، يعني فكرة النظام السياسي كله.
وهنا عندي وجهة نظر خاصة، يعني ما من الكتب، دي وجهة نظر خاصة بي أنا. يعني بفتكر إنه قيادات القوى السياسية كلها ممكن نقول 100% هم ذاتهم نخب، وممكن تقول عندهم امتيازات. يعني هم ما جايين من القاع مثلا، أو فقراء كانوا، أو ناس لهم إحساس بقضية الهامش أو قضية السودان بنعتبره دولة طبعاً معظم أهل هامش يعني بنسبة التعليم والعمل والدخل القومي وكذا، فبنجد إنه قيادات الأحزاب السياسية بتضع مشروعات هي نظرية أكثر من إنها هي محسوسة بالنسبة لهم، لأنه أغلبهم هم أساساً نخب يعني درسوا في معظمهم يعني درس خارج السودان في فترة ما كان في ناس بيقدروا يطلعوا خارج السودان أصلاً، وبالتالي تعاملهم مع السياسة هي ممكن نقول هي عبارة عن فن، أو هي بالنسبة لهم تكملة لصورة يعني لصورة إنسان درس وتعلم في الخارج ومن أسر محددة ونال قسط من التعليم يختلف من الآخرين. الحتة بتاعت إنه القيادات، أرجع لقيادات القوى السياسية، معظم يعني رؤساء الأحزاب والأمين العام وغيره هم نخب يعني في من نقول من الطبقة المخملية يعني إذا ده ممكن، هم عشان كده ما عندهم إحساس بالمواطن، ما عندهم إحساس بوجع المواطن بشكل حقيقي زي الشخص النشأ يعني من نفس البيئة، وبالتالي بيكون هم تعاملهم مع الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان شكل من أشكال الصورة الجميلة يعني، أو اللوحة حتى تكتمل اللوحة بتاعت خريج القانون وخريج الاقتصاد وهو رئيس حزب وبيضع مشروع للناس ويمشي للجمهور يهلل ويكبر، فكانوا بعيدين بعيدين جدا من المواطن، وبالتالي لما نقول دارين ديمقراطية وتحول مدني حقيقي بالنسبة لهم هم في كل الحالات عايشين تحول مدني حتى يعني ديمقراطية، حتى لو كان في عسكري حاكم، لأنه العسكري يكون صديقه أو متزوجين أو يعني في علاقات بيناتهم، وبالتالي دي واحدة من الإشكالات إنه الخطوط ما واضحة يعني ما بين السياسيين والعسكريين في السودان، في تماهي
يعني جميلة. ممكن اشرح كلامك ده بانه قاده الاحزاب السياسيه ولا يعني الشرائح القياديه في الاحزاب السياسيه حتى اذا جاء حكم دكتاتوري يعني يقودوا العسكر هم مصالحهم لا تتضرر كثيرا من هذه الدكتاتوريه.
نعم، لا يتضررون، لأنه في قبل في حاجة ذكرتها في حكاية النخبة العسكرية وبعدها تتحول لنخبة سياسية، دي مهمة النقطة دي نتكلم فيها. النقطة بتاعت إنه العساكر بنحكموا لفترات طويلة هم بيتحولوا بعد ده بيبقوا نخبة سياسية بدلا عن إنه هم كانوا نخبة عسكرية، وبعد ذلك تتكون المملكة السياسية. المملكة السياسية دي هنا بتظهر لنا بشكل واضح كيف التماهي ما بين بعض القوى المدنية وما بين العساكر، ودي للأسف دي الحاجة اللي بتمد من عمر الحكم العسكري، لأنه العساكر لوحدهم لا يستطيعون الحكم، يعني يريدون مدنيون دبلوماسيون مجموعة من المدنيين اللي يساعدوهم في الحكم، لأنه هم زي ما ذكرنا قبل هم ما جاهزين للحكم أصلاً. التماهي بتاع بعض القوى المدنية الما مؤمنة بمبادئ الديمقراطية ده اللي قاعد يساعد العساكر في إنهم يستمروا في الحكم ويطمعوا في الحكم، وزي ما حسي إذا تكلمنا عن الوضع الحالي في السودان ده بيظهر جلي جدا، إنه في لحظة من اللحظات المؤسسة العسكرية اللي هي فقدت شرعيتها بتعطيل الدستور أو بتعطيل الوثيقة الدستورية بالانقلاب اللي حصل 25 أكتوبر بعدم انصياع للقوى المدنية حكومة حمدوك، الحاجات الثلاثة اللي حصلت دي بتجعل من المؤسسة العسكرية إن هي خرقت القانون وإن هي لا تمثل الشرعية، ناهيك عن شرعية سياسية، شرعية العسكرية ذات نفسها هي لا تمثلها لأنها خرقت كل القوانين. بالرغم من كده بنجد في مجموعة من القوى السياسية وضعت يدها مع المؤسسة العسكرية وأصبحت تتكلم عن حروب كرامة، عن دفاع عن المؤسسية، دفاع عن السيادة، ودي واحدة من المشاكل. نحن محتاجين غير إنه نضع قوانين صارمة عشان تجعل المؤسسة العسكرية تنصاع، محتاجين برضو نضع قوانين صارمة للقوى المدنية التي تتماهى مع العسكريين، وبالتالي ممكن يكون في حزب يجمد أو يشطب من قائمة الأحزاب، لأن الحزب ده حزب غير مدني يؤمن بالعسكرية، وبالتالي هو يفقد حقه في التمثيل المدني للمواطن.
نعم، طيب أستاذ فتحية، يعني زمان أنا مذكر في الديمقراطية الثالثة اللي هو لما تمت الإطاحة بنميري، الأحزاب والمؤسسات قاموا وقعوا ميثاق سموه ميثاق الدفاع عن الديمقراطية. لكن لما جاء انقلاب الكيزان انقلاب الجبهة الإسلامية في 89 الميثاق ده ما تم تفعيله ما اشتغل. تفتكري ليه؟
أولا أنا أفتكر القوى السياسية ذاتها في الفترة ذات لما جاءت 89 هم كانوا في أضعف حالاتهم كويس. الحاجة الثانية الدفاع عن الديمقراطية ذاته يكون في جهاز أمني، والجهاز الأمني مفروض يكون في مجموعة ده الدور اللي هنا اللي أنا قبل قلت لك الدفاع المؤسسة العسكرية عندها دور في الدفاع عن الأمن الداخلي، يعني في المفروض جهاز من المؤسسة العسكرية نفسها بالتعاون مع الأمن ومع مجموعة من المدنيين الموقعين هم المفروض يحموا الديمقراطية أو الانقلاب على الديمقراطية، والمجموعة المدنية المفروض كانت تعمل شنو تطلع مظاهرات أو يعملوا اعتصام، ده ما الدور اللي كان مفروض يقوموا به المدنيين في حماية الديمقراطية. المجموعتين ديل ما قاموا بدورهم للأسف، لأن المجموعة المدنية أصلا كأنها هي عايز تقول أنا الموضوع ده غلبني وخلاص خلينا نشوف العساكر بيعملوا شنو. كانوا لسان حالهم بيقول كده، كانوا كان في اتفاق غير مكتوب يعني في المسألة دي. أما بالنسبة للعسكريين وناس الأمن المفروض هم يقوموا بحماية الديمقراطية، هم للأسف الجبهة الإسلامية أو الحركة الإسلامية اشتغلت فيهم شغل كبير جدا، وتم تغيير العساكر بمجموعة من الحركات الإسلامية، يعني مجموعة من أفراد الحركات الإسلامية هم كانوا عبارة عن جنود وعبارة عن ضباط وعبارة عن ناس أمن، وبالتالي هم كانوا خادمين للمشروع الجديد وطبيعي إنه ما يقوموا بالدور بتاع الحماية.
نعم. طيب نحن يعني هنقوم نتوقف هنا لأنه فضل دقيقتين إذا فتحنا موضوع يعني ما هنعالجه بشكل يليق، لكن يعني هنجي تاني ونواصل الفكرة دي لأنه أسدي نص ساعة أفتكر معك كفاية عشان نناقش موضوع كبير زي ده، فتوعدينا بأنه تدينا من زمنك تاني يعني عشان نقوم نكمل، وبعد ذلك يعني نشوف الـ يعني النهاية بتاعت
دبنجا المعالجة. أخبار لكل السودان.
راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 9 من شهر 5 سنة 2025. استمرار القصف على مدينة بورت سودان بالمسيرات لليوم السادس على التوالي والجيش يتصدى للهجمات. مقتل وإصابة العشرات من عناصر كتائب البراء في هجوم للدعم السريع بالمسيرات على المدينة الرياضية بمدينة الأبيض مساء الخميس. تدمير مستودعات للمواد البترولية في مدينة كينانا بولاية النيل الأبيض صباح الجمعة. مقتل وإصابة عدد من المدنيين في قصف مدفعي للدعم السريع على مدينة الفاشر يوم الخميس. استمرار أزمة الوقود في مدن ولايات شرق السودان بعد استهداف مستودعات الوقود الاستراتيجية في بورت سودان. استمرار انقطاع التيار الكهربائي لليوم السادس في مدينة بورت سودان بعد استهداف المحولات الكهربائية بالمدينة. تركيا تحذر رعاياها من السفر إلى السودان وتحث المقيمين بتوقي الحذر ولغير المضطرين بالمغادرة. جامعة الدول العربية تدين الهجمات بالمسيرات على منشآت مدينة بورت سودان. القوات المسلحة توقف تزويد الكتائب والجماعات المسلحة المتحالفة معها بالسلاح منذ مطلع مايو الحالي. قوات تأسيس الحركة الشعبية والدعم السريع بجنوب كردفان تعلن السيطرة على مناطق برنو وديميك شمال غرب مدينة كادوغلي. السلطات في مدينة الدلنج بجنوب كردفان تعلن حظر التجول في المدينة وتتوقع هجوم من الحركة الشعبية والدعم السريع. السلطات في مدينة كادوغلي تواصل اعتقال ناشطين سياسيين وأعضاء في غرف الطوارئ في سجونها. نقابة الصحفيين السودانيين تعلن رفضها لقرار وزارة الإعلام بإيقاف البث المباشر للقنوات وتصفها بالقيود الإضافية على الحريات الصحفية. نقابة الصحفيين السودانيين: الحرب في السودان أفقدت الصحفيين قدرتهم على الحركة لتغطية الأحداث وإبراز هويتهم الصحفية. حركة تحرير كوش السودانية مسار الشمال تعلن تأييدها الكامل لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. احتجاجات في كسلة تؤدي إلى إقلاق طريق رئيسي واصطفاف كبير للسيارات. غرفة طوارئ محلية النهوض بولاية غرب كردفان تجلي عشرات الأسر النازحة من مدينة النهوض إلى مناطق متفرقة بالريف الشمالي. وأخيرا مستمعينا الكرام، سفارة السودان بليبيا توقف خدمة الجوازات بصورة مؤقتة وتحذر من جهات وهمية.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء. تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية: موثوقية، نزاهة، واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا.
مشاكل ظلم والكاتل حكينا.